بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، الحديث هنا قال: باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
طيب، عندي
قال
فضلت كده
الحديث
في الوضعين فيفصمه، صحيح؟ أو الأول
عندي
فيفصم والثاني فيفصم.
الأول عندي فيفصم عني،
نعم، والثاني
وفي الثاني
فيفصم.
فيفصم عنه، هي حتى
نعم،
السياق واضح يعني.
نعم، لا أقصد في ضبط الياء، فيفصم فيفصم.
نعم، فيفصم ثم فيفصم.
نعم، عندي في كليهما قال فيفصم. نعم نعم
قال الحديث الثاني من أحاديث بدء الوحي قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، كان نزل تنيس من عمل مصر، وأصله دمشقي، وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. تلميذ هذه في دمياط، لا أدري
في دمياط.
أنزلت بهذا الاسم أم لا. يعني تلميذ هذه في دمياط في مصر.
نعم، عندي
قوله
كتب
أم
تلميذ.
نعم
قال كان ينزل، بدل نزل يعني.
عندي نزل. قوله أم المؤمنين هو مأخوذ من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن، لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح، وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح. قوله أن الحارث بن هشام هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه، أخو أبي جهل شقيقه، أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام. قوله سأل: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد، فيكون من مرسل الصحابة، ومحكوم بوصله عند الجمهور، وقد جاء ما يؤيد الثاني. ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت، وعامر فيه ضعف، لكن وجدت له متابعا عند ابن مندة والمشهور الأول. طبعا وجد متابع عند ابن مندة في معرفة الصحابة، فمعنى هذا أن ابن مندة وضع هذا الحديث في ترجمة الحارث بن هشام وليس في ترجمة عائشة رضي الله عنها،
فيكون من مرسل الصحابة يعني.
نعم، يكون من مرسل الصحابة. نعم. قوله كيف يأتيك الوحي يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يصح لهذه الترجمة. نعم،
لأن الإتيان حقيقة،
لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لكيف بدأ الوحي الحديث الذي بعده، وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي. قاله الكرماني لكيفية إتيان الوحي
في الموضعين.
لا، عندي الموضع الأول لكيف، والموضع الثاني لكيفية إتيان الوحي.
نعم،
انتهى. قال الكرماني لعل المراد منه السؤال عن كيفية اتباع الوحي أو عن كيفية ظهور الوحي، فيوافق ترجمة الباب. قلت سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي، لكن يمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب، لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين، فيشمل حالة الابتداء، وأيضا فلا أثر للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة، فضلا عن أن قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز، فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة، وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضا، وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه. ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة وتعلق. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقدم التقرير
الذي تقدم تقدير عند حضرتك التقرير
الذي تقدم التقرير.
نعم، جزاكم الله خير. قوله أحيانا جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتا يأتيني، وانتصب على الظرفية وعامله يأتيني مؤخر عنه. وللمصنف من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق قال كل ذلك يأتي الملك، أي كل ذلك حالتان فذكرهما. وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، فذاك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي، فذاك إيه؟
يتفلت.
نعم، يتفلت
هي نفسها التأنون فقط.
نعم،
يعني.
قال ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا ينفلت مني. وهذا مرسل مع ثقة رجاله.
في نسخة أخرى أو طبقات ابن سعد أشار إليها يقول ويأتيني في شيء مثل صوت الجرس، بدل كلمة بيتي شيء.
يعني رواية أخرى عند ابن سعد ولا مثبتة عند حضرتك؟
ويقول في المطبوع من طبقات ابن سعد في شيء بدل في بيتي.
جميل.
وهي أعم يعني من في بيتي.
صحيح. نعم. قال طبعا هذا مرسل لأن ابن الماجشون من التابعين. تمام. قال فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك كما سيأتي. فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفلت منه ما آتاه به، كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك، وكلها في الصحيح. وأورد على ما اقتضاه الحديث هو أن الوحي منقصر في الحالتين حالات أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه.
على ما اقتضاه، عندي زيادة كلمة هذا الحديث.
هذا، نعم، جزاكم الله خير. إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق الله التي خلق عليها له 600 جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغيرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتين ملك المذكورتين لندورهم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس. فإنه بيّن بها صفة الوحي لا صفة حامله. وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه، وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه.
في روعه مثل حديث إن روح القدس
نفث في روعي، نعم، معذرة هي بالضم صحيح، نفث حينئذ في روعه، نعم، جزاكم الله خير. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره، انتهى. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم في المنام أيضا على الوجهين المذكورين لا غير، قاله الكرماني وفيه نظر. وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان، نعم،
يعني هذا الأخير هو الذي قاله الكرماني وهو الذي فيه نظر، ليس التفصيل.
نعم، جزاك الله. وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتي على 46 نوعا فذكرها، وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر. وحديث أن روح القدس
فيما ذكر هنا،
نعم صحيح، ليس فيما ذكر الحليمي، يعني
مجموع ما ذكر الحليمي يدخل فيما ذكر هنا.
نعم، جزاك الله خير. وحديث أن روح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. هذا الحديث أليس في حلية الأولياء لأبي نعيم؟ يعني تخريجه من الحلية أفضل من التخريج من ابن أبي الدنيا.
لأن هذا كتاب وهذا جزء يعني؟
هذا الكتاب يعني من كتب أبي نعيم المعتمدة، بخلاف ابن أبي الدنيا يعني هذا جزء أقل شأنا منها. نعم، ولعل لأجل أن ابن أبي الدنيا متقدم على أبي نعيم، ابن أبي الدنيا من تلاميذ عبد الله بن أحمد ابن حنبل، فيكون في القرن الرابع، وأبو نعيم في 430 يعني القرن الخامس، لعله لأجل ذلك يعني. قوله مثل صلصلة الجرس، في رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طريق، وقيل هو صوت متدارك أو متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب.
متدارك معنى متتابع.
عند حضرتك ماذا؟
لا، أنا أسأل عن متدارك بمعنى متتابع.
متدارك ولا متدارك عند حضرتك؟
عندي متدارك.
بالكسر يعني. أنا أظن إن معناها متدارك يعني يدرك شيئا فشيئا، ولذلك قال لا يدرك في أول وهلة، فهو اسم مفعول وليس اسم فاعل.
وطرفا المفاعلة يجوز فيه هذا وهذا.
نعم، لكن يعني
وجادل. نعم،
صوت حضرتك في تقطيع نوعا ما يعني.
بسم الله. الآن كذلك؟
لا، الآن ما شاء الله أحسن الله عليكم.
طيب تمام.
يعني أنا أقصد أنه هو متدارك يدرك شيئا فشيئا، بدليل
لا يدرك يعني
لا يدرك في أول وهلة. نعم
نعم
نعم، على اعتبار أنه هو بيكون صوت ضعيف ثم يقوى ويقوى ويقوى وهكذا.
نعم.
قال والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس.
الجرس
هكذا
من الجرس.
وهو ماذا؟ عذرا لم أسمع.
واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء.
الجرس نعم.
هو الحس. نعم.
الحس نعم. وقال الكرماني الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير، فإذا تحركت تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة، هو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وقول قطعة نحاس معترض لا يختص به، وكذا البعير، وكذا قوله منكوسا، لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له. فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق.
الكرماني وصفه، والمقصود من التعاريف عموما التصور، فحيثما يعني حصل التصور لا بأس بالطريقة يعني.
لكن يعني هو ابن حجر يقصد
بكذا،
يعني هو يقصد أنه لا فائدة من كلمة منكوس، لأنه ليس منكوسا على الحقيقة، لأن هذا وضعه.
نعم.
هذه طبيعته. وأنه يعني لا فائدة من تعليقه باعتدال، لا يحصل منه فائدة. قال فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه الحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي هو محمود، والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبه الملائكة، كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. فالمقصود هنا بيان الجنس، ذكر ما ألف السامعون سمعه تقريبا لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين. فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، وعلل بكونه أو علل بكونه مزمار الشيطان. ويحتمل أن يكون النهي عنه نعم
وعلل أيضا، وفي حيث ما بعدها مرفوع.
لم أسمع الصوت هذا مرة.
بسم الله. نعم، من حيث ما بعد حيث
القوة
مرفوعة.
القوة نعم.
كذلك ومن حيث الطرب هنا وعل.
نعم جزاك الله خير. أنا يعني ظننت أنه يقصد علل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلل.
قال وعلل
بكونه مزمار
وعلل أو علل بكونه مزمار الشيطان. ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي. قال الخطبي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل بل هو صوت خفي وهو صوت حفيف أجنحة الملك. والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي، أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، الحديث عند تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم في تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى. قوله وهو أشده علي يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح لأن الفهم من كلام مثل صلصلة أشكل أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. والحكمة في أن العادة
من كلام
أشكله
مثل الصلصلة أشكله نعم أشكله من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود.
نعم جزاك الله خير. والحكمة فيه أن العادة جرى بمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول، بغلبة الروحانية الروحانية وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك. وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس كان يعالج من التنزيل شدة. قال وقال بعضهم وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد، وهذا فيه نظر. والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه وإنه لا يغط. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات. قوله فيفصم بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أن يقلع ويتجلى ما يغشان، ويروى بضم أو
وينجلي.
صحيح وينجلي جزاكم الله خير. ويروى بضم أوله من الرباعي وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول، وأصله الفصم، وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها. وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة، فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه. عندي فذكر بالفصم، يعني لا. فعبر بالفصم
أو فذكر
إشارة،
يعني الوحي.
نعم نعم بالفاء يعني
نعم،
إشارة إلى أن الملك، إلى أن الملك فارقه ليعود، والجمع بينهما بقاء العلقة كذا.
نعم نعم
نعم. قوله وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به. نعم
بقيت العلقة يعني لم تحصل الإبانة يعني.
نعم، بخلاف القصم، القصم في إبانة.
نعم.
وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار إن هذا إلا قول البشر، لأنهم كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به. يعني قوله تعالى قول رسول كريم.
نعم.
قوله يتمثل لي الملك رجلا، التمثل مشتق من المثل أي يتصور، واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا، وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية، ورجلا منصوب بالمصدرية أي يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز أو بالحال، والتقدير أي أت رجل. قال إمام الحرمين تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد، وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجيا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس واجبا عقلا، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه. ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى جواف طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. ومثال ذلك القطن، إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لا تتغير، وهذا على سبيل التقريب. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرأي فقط، والله أعلم. مما يدل على أن الملك
كلام البلقيني، ولا ربما يكون وهذا على سبيل التقريب والحق، هذا كله كلام ابن حجر.
يعني ممكن يكون انتهى كلام البلقيني عند قوله لم تتغير، ثم عقب ابن حجر، وهذا على سبيل التقريب.
أظن الله أعلم. نعم.
لكن مما يدل على أن الملك ذاته لا تتغير بتحوله في صورة الرجل، أن الذين أتوا لوطا عليه السلام، أن الذين أتوا إبراهيم عليه السلام لما قدم لهم العجل الحنيذ لم يأكلوا أيضا مع تمثلهم في صورة الملك، وإلا فلو انقلبت ذواتهم إلى ذات البشر وطبقتها لأكلوا.
نعم.
قال قوله فيكلمني كذا للأكثر، وقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن مالك فيعلمني بالعين بدل الكاف، والظاهر أنه تصحيف، فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالكاف، وكذا الدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره. ما شاء الله. يعني تصحيف عند البيهقي.
نعم.
واستدل على التصحيف بأنه في رواية الموطأ للطعنان بالكاف ورواية الدرقطني عنده غرائب حديث مالك من طريق القعنبي أيضا بالكاف. نعم.
وإن لم يكن البيهقي يتكلم على الرواية وإن الحافظ وجدها هكذا فقط، ممكن تبقى من الناسخ بعد البيهقي، تأتي عليها
ممكن، لكن هو
احتمالات.
يعني ممكن ابن حجر يعني يستخدم هذا كثيرا، فلعله أراد أن الروايات الموجودة أو النسخ الموجودة لكتاب البيهقي متفقة في كونها بالعين،
فلذلك
وإلا
نسبها
وإل
للبيهقي.
آه فلذلك استجاز أن ينسبها للبيهقي على اعتبار اتفاق النسخ والرواة عنه على هذا الأمر.
نعم.
قوله فأعي ما يقول زاد أبو عوانة في صحيحه وهو أهونه عليه. وقد وقع التغاير في الحالتين، حيث قال في الأول وقد وعيت بلفظ الماضي، وهنا فأعي بلفظ الاستقبال، لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصل، وفي الثاني حصل حال المكالمة، أو أنه كان في الأول قد تلبس بالصفات الملكية، فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظا لما قيل له فعبر عنه بالماضي، بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة. قوله قالت عائشة وبالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وقد أخرجه الدقطني في حديث مالك من
هذا
طريق عتيق
يدركه
الديار.
الحافظ من طول الملازمة يعني.
نعم، يعني يأتي كثيرا في أحاديث البخاري ما يشكل على من يقرأه، هل يعني يروي المتن بإسناد فيقول عن الراوي صاحب الإسناد اللي هو الصحابي أو من دونه وقال كذا، فيشكل هل هو معلق، لأن هذه صورة تعليق، هذا ظاهر أنه تعليق، أم هو بنفس الإسناد الذي أورده، هو يتكلم عن هذه المسألة. زي في حديث عائشة، حديث بدء الوحي الذي سيأتي، وقال الزهري هو نفس الحديث مروي بالإسناد عن الزهري، هل هذا معلق عن الزهري ولا بنفس الإسناد السابق؟ ويفصل هنا بقوله أنه إن كان بحرف العطف فليس بنفس الإسناد،
يبقى تعليق.
يبقى تعليق. أما إن كان قالت عائشة وليس وقالت عائشة فيكون بالإسناد الذي قبله، على اعتبار أن حرف العطف يعني فاصل. نعم. قال وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، وكذا فصلاهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدا للخبر الأول، وهذا ينبئ عن دقة البخاري رحمة الله عليه.
نعم.
يعني لما تغير طريقة التحمل عبر بشيء دون شيء.
نعم.
قوله لا يتفصد بالفاء وتشديد المهملة مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.
جبينه بالعرق
شبه، أليس شبه يعني شبه نعم ومن كلام حارث أم من كلام عائشة؟
عائشة.
لو من كلام الحارث، لو من كلام الحارث يبقى شبه الحارث جبينه صلى الله عليه وسلم بالعرق المفصود، ليس كذلك؟
وهنا في الحديث قالت
من كلام عائشة يبقى شبه.
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه إن جبينه لا يتفصل،
يبقى من كلام عائشة رضي الله عنها.
نعم.
يبقى شبه. وفي قولها في اليوم الشديد البرد
بالعرق
نعم.
المفصول الذي فيه الفصل يعني.
بالعرق
العرق
الذي
نعم.
جرى فيه فصد الدم يعني
يقع فيه الفصد
نعم
واللحم يقع فيه الحجامة.
نعم جزاكم الله خير. بالعرق المفصود نعم.
مبالغة
وفي قولها في اليوم الشديد
يعني كأن نعم. العرق يسيل مثل ما الدم يسيل من العرق إذا فصل.
نعم جزاكم الله خير أحسن الله إليك. وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وكثرة العرق في شدة البرد فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقوله عرقا بالنصب على التمييز زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البياقي في الدلائل، وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه.
فتضرب حزامها
فتضرب نعم فتضرب
عند حضرتك فيضرب حزامها
عندي فيضرب، لكن أنا قلت فيضرب حزامها.
هو ما المقصود؟
لكن هو
إنه ينقطع يعني، ولا أن تخر به فتقعد تبرك يعني.
هو أنا الذي أعرفه أن الناقة إذا ثقل الشيء عليها يقال ضربت بجرائها، يعني نزلت وضربت بثقلها وما عليها على الأرض من ثقل ما عليها، وهذا هو المعنى. لكن حزامها هذه يعني لا أدري الصحيحة أم ماذا، لكن عند حضرتك زي ما عندي يعني.
نعم كلمة الحزام هذه ما فيش فيها اختلاف. نعم فتضرب
أظن كلمة
من ثقل ما يوحى إليه،
أظن أن كلمة بجيراني هذه موجودة في حديث يعلى بن أمية في سورة نزول سورة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته
وألقت بجيرانها بجيرانها يعني بعنقها كأنها يعني
مالت بعنقها من كثرة الثقل عليها تميل بعنقها نعم. قال تنبيه حكى العسكري في التصحيح عن بعض شيوخه أنه قرأ لا تقصد بالقاف، ثم قال العسكري إن ثبت فهو من قولهم تقصد الشيء إذا تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع ولا يخفى بعده.
لمراجعة هذه الكلمة يعني فتضرب حزامها إن شاء الله
مراجعة،
لأنها قريبة جدا من فتضرب بجيرانها مثلا،
ويقول إن هي في دلائل النبوة للبهق.
نعم حكى العسكري
حكى العسكري في التصحيح عن بعض شيوخه أنه قرأ لا تقصد بالقاف، ثم قال العسكري إن ثبت هو من قولهم تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع ولا يخفى بعده انتهى. وقد وقع في هذا التصحيح أبو الفضل ابن طاهر، فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء، قال فأصر على القاف. وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه على ابن طاهر لما قرأها بالقاف قال فكابرني، قلت ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم إن السؤال عن غير ما تقدم وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم
نعم أن
أن إن ولا أن نعم
ماشي تمشي نعم.
أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل،
يذكر
وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام
يذكر المجيب
يذكر المجيب نعم في أول جوابه ما يقتضي التفصيل. المجيب يعني نعم. والله
الأولى من الفوائد مذكورة في القرآن في حديث أن يحيي، في آية أن يحيي، وفي آية رب أرني كيف تحيي. نعم.
اللي هي السؤال من الأنبياء يعني؟
أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين.
الموقف في سؤال إبراهيم عليه السلام.
سؤال إبراهيم.
نعم. وسؤال العزير.
نعم. يقرأ الشيخ قاسم.
نعم ما شاء الله. وفتحت ال لا يحصل لك. فتحت دلائل النبوة فوجدتها فتضرب على جيرانها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو هنا
عند البياقف الدلائل على جيرانها
فتضرب على
جيرانها
من ثقلي
ما يوحى إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكره بالمعنى يعني.
لا. لكن هو لو قلنا أن الحزام حزام الناقة في عنقها يعني في جيرانها فيكون الحزام تابع للجيران.
أو الحزام هذا وسطها.
يعني الحزام اللي هو يعلق في الناقة فتجر منه.
هذا الخطاب.
هو تبع للجيران، تبع للعنق. فإذا مال الجيران أو ضربت على الجيران بالتالي سوف ينزل الحزام ويميل.
نعم.
إذا كان هذا يعني، لأن ده الجيران هذه الموجودة عندنا في نسختنا، لعل في نسخة ابن حجر كان الأمر هكذا يعني.
صحيح. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباب لشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث الثالث، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ ما أنا بقارئ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فجاء فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا، فقالت خديجة كلا والله ما يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قوله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير نسبة إلى جده لشهرته
نسبه
بذلك، نسبه إلى جده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين وأثبت الناس في الليث بن سعد، ابن سعد الفهمي فقيه المصريين، وعقيل بالضم على التصغير، وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نسب إلى جد جده لشهرته.
اسمي الاسمى وهو أبو بكر.
وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نسب إلى جد جده لشهرته. الزهري نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على إتقانه وإمامته. قوله: من الوحي، يحتمل أن تكون من تبعيضية أي من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز. والرؤيا الصالحة وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في التفسير أن الصادقة، وهي التي ليس فيها ضغط، وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر. قوله: في النوم، لزيادة الإيضاح، أو لتخرج، أو لتخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازا. قوله: مثل فلق الصبح، بنصب مثل على الحال، مشبهة أي مشبهة ضياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياءه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. قوله: حبب، لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيها أن الخل والسر أن في والسر فيه أن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. وحراء بالمد وكسر أوله، كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر، وقد حكي أيضا، وحكي فيه غير ذلك جوازا لا رواية، وهو جبل معروف بمكة، والغار نخب في الجبل وجمعه غيران. قوله: فيتحنث، هي بمعنى يتحنث أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة: يتحنف بالفاء، أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. قوله: وهو التعبد، هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم، في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. قوله: الليالي ذوات العدد، يتعلق بقوله يتحنث، وإفهام العدد لاختلافه، كذا قيل هو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله، وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان. رواه ابن إسحاق: والليالي منصوبة على الضرف، وذوات منصوبة أيضا، وعلامة النصب فيه كسر التاء. وينزع بكسر الزاي أي يرجع وزنا ومعنى، ورواه المؤلف بلفظ يرجع في التفسير. قوله: لمثلها أي الليالي، والتزود استصحاب الزاد، ويتزود معطوف على يتحنث. وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. تأتي أخبارها في قوله حتى جاءه الحق، أي الأمر.
تأتي أخبارها في مناقبها.
تأتي أخبارها في مناقبها، تمام. قوله حتى جاءه الحق أي الأمر، وفي التفسير
أي الأمر
حتى
الحق.
أي الأمر الحق، وفي التفسير حتى فجاءه الحق بكسر الجيم أي بغته. وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. وقد وقع في
حتى فجئه شاهد لمن فسر قول الله تعالى في مريم فأجاءها.
نعم، هو فأجاءها ده سيدنا، أنا كنت قرأت فيه إن هو ثلاثي الأبعاد، يعني فعل له ثلاثة معاني، فيحتمل أنه
جميل، من المجيء
جاءها من
ومن
المجيء
المفاجأة
ومن
والثالث
المفاجأة، والثالث ألجأها إلى جذع النخل.
الجأة.
والفائدة ديت نص عليها الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، وذكر هذه المعاني الثلاثة يعني، وقال إن هو من عجائب اللغة العربية الفعل الثلاثي الأبعاد هذا.
نعم، جزاكم الله خير،
آمين يا رب
اللهم بلغنا التحرير والتنوير.
يا رب.
نعم.
وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد صرخ جبريل بأجياد، صرخ جبريل يا محمد، فنظر يمينا وشمالا.
تمشي بأزياد،
نعم،
صحيح؟
أعتقد اسم مكان،
هو
فلا
مكان، نعم،
فما هي تمنع من الصرف
لما
على وزن
هنا
أفعال.
العربية وماذا أيضا أفعال،
أعتقد تمنع من الصرف،
كيف أفعال؟
وأصلا هذا الاسم كان ابن هشام ذكره في تهذيب
نعم
سيرة ابن إسحاق، وذكر أن العرب قديما كان في يعني معركة بينهم، ففي هذا المكان ربطوا أجياد كثيرة، يعني ربطوا خيول كثيرة،
يعني منفوش.
فسمي هذا المكان فسمي هذا المكان بهذا الاسم، لأن كان فيه خيول كثيرة ربطوها يعني هذه المعركة. ذكر هذا في أول تهذيب لابن إسحاق، أول السيرة يعني.
نعم، يعني هو أجياد اسم مكان منقول عن اسم جمع، عن جمع يعني جمع تكسير.
نعم،
لكن يبقى برضو السؤال، لماذا يمنع من الصرف إن كان علما وهنا ألف الإيه ألف الجمع بعدها حرف واحد؟
تقريبا على وزن فعلاء، زي مثلا أحياء، بس أدري إن كان
اللي في
يلتبس
المنع،
عليه
يعني
إيه.
أفعل فعلاء في المنع، لكن بعيد عن فعلاء. نعم ماشي، نعرف إن شاء الله. نعم
قال: صرخ جبريل يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء، فقال: يا محمد جبريل جبريل، فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئا، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء، فذكر إقرائه: اقرأ باسم ربك. ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت يخطفان البصر، وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وابن لهيعة ضعيف. وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: لم أره يعني جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبين أحمد
وهنا
من
الشيخ
حديث
بيقول إن الحديث ده عندي ابن لهيعة من رواية ابن وهب، وإن رواية ابن وهب عنه لا بأس به. وهما مصريان إماماً.
بس
لكن هما
أعتقد أن ابن لهيعة ضعيف في ذاته، فحديثه لا يخرج عن الضعف.
كيف بقى؟
يعني
لا يستثنى من ذلك شيء؟
لا أعتقد لا يستثنى. لو سيدنا الشيخ عماد يفيدنا برضه في هذا الأمر.
وكما تفضل الشيخ قاسم حفظه الله تعالى، إن طبعا بعض العلماء بيقولوا إن ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة وذكروا
ايوه
عبد الله بن المبارك وذكروا أيضا عنه عبد الرحمن المقرئ
المقرئ
وغيرهما، يعني
نعم
فإن الرواية تكون جيدة أو لا بأس بها.
نعم
لكن ابن لهيعة أصلا ضعيف بإطلاق، إن هو حتى إلا إن روى عنه هؤلاء العبادلة فإنه سيء الحفظ، وكان يلقن فيتلقن، وكان متلبس بدعة التشيع، وكان عنده تدليس وغير ذلك، وكما قيل احترقت كتبه، فهو عنده أشياء كثيرة يعني.
يعني لا يعتد
حتى
بما سمع منه من أي من الرواة عنه.
لا إذا تفرد ابن لهيعة بشيء حتى ولو من طريق العبادلة فإنه لا يعتد بروايته إلا أن يتابع، وده اللي عمله مسلم في الصحيح أنه لم يذكره إلا مقرونا بغيره، فلا يعد ممن احتج به مسلم. هو ابن لهيعة ضعيف بمجرده حتى لو من رواية العبادلة. وكان استفاض في المسألة دي الشيخ طارق عوض الله حفظ الله تعالى في كتاب النقد البناء لحديث أسماء،
نعم
كان بينقد حديث أسماء رضي الله عنها
حديث
بيرد على
إن
الشيخ
المرأة
الألباني رحمه الله عليه. حديث عائشة أن أسماء دخلت النبي صلى الله عليه وسلم
إن
بثياب
المرأة إذا بلغت
فقال
المحيض
يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وذاك الوجه والكفين. فكان الشيخ الألباني طبعا محسنه أو مصححه لا أذكر، لكن الشيخ طرف يعني انتصر القول بتضعيفه وأمثال ذلك. وكان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عليه تتبع كلام العلماء في تراجم ابن لهيعة، فذكر أن الذين ذكر بعض العلماء أنهم إذا رأوا عن ابن لهيعة فإن حديثه يكون من صحيح حديثه، لم يقتصروا على الأربعة فقط، بل تتبع هذا فأورد نحو من 6 أو 7 يعني في بعض تحقيقاته رحمه الله عليه. كان الشيخ طارق له كلام نفسه لا يعتد به بانفراده حتى لو من رواية العبادلة، هو ضعيف في نفسه. نعم.
لو تكرمت سيدنا، وانا عدت الان لنص العباره، هي منقوله عن الدارقطني انه قال يعتبر بما رواه عنه العبادله ابن المبارك والمقرئ وابن وهب. العبادله وابن المبارك
في واحد
اكيد
رابع
تقريبا كان، انا لا اذكر اسمه، بس هو كان هو لا يحضرني الآن يعني، لكن الشاهد يعني إن يعتبر لذلك إن الرواية بتاعة العبادلة عنه تكون أقل ضعفا من غيرها، لكن تبقى على الضعف.
هي
وكان
أصلا كل المسألة
سيدنا الشيخ أحمد معبد استفاض في ترجمة ابن لهيعة في تعليق على النفح الشاذي، ممكن في تقريبا 120 صفحة،
ما شاء الله. الكتاب العراقي
كتاب النفح الشاذي
لابن
بشرح سنن
سيد
التبريد
ابن
لسيد
سيد
الناس.
الناس
ابن سيد الناس
نعم.
استفاض في ترجمة ابن لهيعة يعني، فذكر في كل شيء يعني، وانتهى إلى إن هو روايته ضعيفة. وأنا كنت لخصت الكلام بتاعه، ممكن لو بعد اللقاء إن شاء الله أرسله يعني إن شاء الله على
أهلا وسهلا.
المنتدى بإذن الله إن شاء الله. نكمل إن شاء الله. قال وبين وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا لم أره، يعني جبريل، على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبين أحمد من حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج، وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد. وهذا يقوي رواية ابن لهيعة، وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين، وإنما لم يضمهما إليهما لاحتمال ألا يكون وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال ألا يكون رآه فيها على تمام صورته، والعلم عند الله تعالى. ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وأقرأه: اقرأ باسم ربك، ثم انصرف فبقي مترددا، فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرا عظيما، فجاءه هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية، لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به، بل هو نفسه، ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل. قوله: ما أنا بقارئ ثلاثا، ما نافية إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ، والباء زائدة لتأكيد النفي أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له: اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية، ذكره السهيلي. وقال غيره إن هذا التركيب وهو قوله: ما أنا بقارئ، يفيد الاختصاص، ورده الطبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد والتقدير، لست بقارئ البتة. فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا، أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع، وثانيا على الإخبار بالنفي المحض، وثالثا على الاستفهام، ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال في الثالثة: كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ؟ وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي: كيف أقرأ؟ كل ذلك يؤيد أنها استفهامية، والله أعلم. قوله: فغطني بعين معجمة وطاء مهملة، وفي بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق، كأنه أراد ضمني وعصرني، والغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء أو أراد غمني.
مكان الطاء.
ومنه غطه في الماء أو أراد غمني، ومنه الخلق. ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن: فأخذ بحلقي. قوله: حتى بلغ مني الجهد، روي بالفتح والنصب، أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع، أي بلغ مني الجهد مبلغه. بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله: أرسلني، أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير. قوله: فرجع بها، أي بالآيات أو بالقصة. قوله: فزملوه، أي لفوه، والروع بالفتح الفزع. قوله: لقد خشيت على نفسي، دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني من مجيء الملك ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاءه مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها الهاجس، وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة الوطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الاغتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض والله الموفق. قوله فقالت خديجة كلا معناها النفي والإبعاد، ويحزنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من
أولى
الحزن.
هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الاغتياب الثالث
واللذان
واللذان
بعده.
بعده، وما عداها فهو مضطرب. نعم.
يبقى الثالث والرابع والخامس.
نعم. نعم.
قوله
طيب،
فقالت
لماذا
خديجة.
السادس؟ لماذا السادس وهو العجز عن حمل أعباء النبوة؟
ربما لأن هو حين أخبر خديجة لم يكن يعلم أن ده من أمر النبوة في وقت إخباره لخديجة.
هو ينفي، يعني هو ينفي هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقول مثلا الجنون نفاه أنه لا يليق بحق النبي أو في بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الهاجس عشان خاطر لا يستقر وغير ذلك، لكن
يعني
ليس لمجرد أنه لم يعلم أنه النبوة. يعني هل لا يعتبر أنه خشي صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أن يتحمل أعباء النبوة لعظم التكليف بها وغير ذلك؟ يعني ماذا استبعده ابن حجر أو اعترضه؟
ربما لأصل المسألة من أن الله عز وجل إذا كلف بأمر رزق القوة على القيام به وأدائه.
هذا في حقيقة الأمر، لكن بالنسبة إلى ظنه بنفسه صلى الله عليه وسلم يعني يكون من جهته هو هذا مقبول، لا في حقيقة الأمر. وأيضا قد يؤيد القول الحادي عشر أو القول التاسع معذرة، قد يؤيده ما ورد في حديث أن يقتلوه، ما ورد في حديث عياض بن حمار المدرشي في صحيح مسلم إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني إذا يقتلونني. ف يعني لعل هذا يعني
أيضا
نص
في
في أنه
القرآن،
خاف القتل على نفسه عليه الصلاة
وفي
والسلام.
القرآن أنه وارد على الأنبياء خشي هذه، يعني في كلام هارون.
يعني أنا نعم، أنا أبحث في ذهني عن مسألة إنه ممكن في القرآن شاهد للعجز عن أحمال عن حمل أعباء النبوة هذه، يعني أفكر في ذهني عن هذا لعله نجد له شاهدا.
إنه يخشى أن يعيا عنها يعني.
نعم، هو أعلم.
هو في برضو فكرة، وهو أنه قال وأولى هذه الأقوال بالصواب، فلم يقل والصواب من هذه.
لكنه قال وما
فكأنه
عداه
رشح
مقال.
ما لا يصوب إليه سهم الاعتراض. وأما ما هو صواب فأكثر من الثلاثة اللي ذكره. قلت شيء يا شيخ
نعم
قاسم؟
هو
كنت أقول إن هو قال وما عداها فهو معترض، يعني فهو سيدنا الشيخ أحمد تقريبا كلامه ما وجه الاعتراض على السادس ده مثلا.
وحتى يعني العلماء بيتكلموا في التعبير بلفظ الصواب، ان الصواب يعني مقابل الخطأ،
لكن
فلذلك
مع التعبير بالأولى خلاص يبقى فيها جزء من الصواب في الباقي.
يعني يتكلموا عن ان الاول استعمال لفظ الراجح، لان الراجح معناه انه لا ليس معناه ان المرجوحة خطأ، وانما قوته اقل من قوة الراجح، وهذه أمور محتملة كلها، يعني ليست أشياء قاطعة. يعني هذا يفهمنا منهج ابن حجر وطريقته. الله المستعان.
لو وقفنا على فتح الباري المبسوط، هذا طبعا في أول الكتاب، ممكن يكون يعني أول الكلام في هذا المسألة. نعم
صحيح.
طبعا
قال: ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي، ثم استدلت على ما قضت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، ووصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به، والكل بفتح الكاف، والكل بفتح الكاف هو من لا يستقل بأمره، كما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه. هو بس سيدنا برضه يعني لو سيدنا الشيخ عماد يفيدنا إن كان الكلام فيه صواب أو لا، الإمام ابن الملقن أشار في التوضيح إلى مسألة الاعتراض على العجز عن تحمل أعباء النبوة بأن الله تبارك وتعالى أعانه عليها ورزقه الثبات على تحملها، وبالتالي فصار لا يخشى منها، فربما يكون
في
هذا
مثل
وجه،
مثلا ولولا ان ثبتناك.
ربما يكون ذلك. فهو أشار إليها في هذا الموضع إن هو هذا من الأقوال التي قيلت، ولكن الله تعالى أعانه وثبته، فلعل ده يكون وجه الاعتراض على القول السادس، إن هو لا يخشى على نفسه من ذلك لثقته في تثبيت الله وإعانته له.
لكن هذا الكلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد خشيت على نفسي، يعني أول ما رأى الوحي وفي بداية الوحي خشية، ثم بعد ذلك علم تثبيت الله عز وجل له. ويتكلم عن بداية الوحي أول الأمر، والإنسان في أول الأمر عندما يفجأه شيء جديد عليه، يعني يتخيل أشياء أو يظن أشياء أنه لا يستطيع القيام بهذا الأمر، ثم يأتي التثبيت من الله عز وجل، فهو ثبته تبارك وتعالى بعد ذلك. نتكلم عن بداية الأمر أول ما ألقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ولعل في بلاغ الزهري الآتي أنه لم يتحمل هذا فعلم أنه لا يتحمله، جرى له ذلك أياما.
نعم
بس بلاغ الزهر ده كان في شبهة تقريبا والعلماء ردوها، كان في شبهة حول بلاغ الزهري
ماشي من ناحية إيه، وإن سلمنا به
يعني
فيلزم
أعتقد
التوازن.
ما هو أعتقد كانوا أجابوا عليها بضعفه.
أيوة ما هو
ولو صح يبقى في جواب، هكذا يفعلون في الأجوبة.
نعم صحيح.
وطبعا أجابوا عليها بأن هذا الذي قاله الزهري يعني ذكره بلاغا، لم يذكره بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلاغات الزهري كما قالوا شبه الريح، يعني ضعيفة
ضعيف
جدا. لأنه يعني إذا لم يصل سند فإنه يأخذ عن كل من دب ودرج أي واحد ضعيف، فهذا من جهة السند. وإن صحت، لو افترضنا صحتها، فيعني أنه كان يعني يرى أنه يتردى من شواهق رؤوس الجبال، أن هذا أمر يخير إلى الإنسان ويهجس في خاطره لكن لم يقدم عليه، يعني لم
هذا
يتحقق
كله
به.
إذا حاكمنا المسألة لتصورنا الكامل الآن لفكرة النبوة والرسالة وما صار إليه أمر هذين في تصورنا. أما إذا نظرنا في مثل القرآن وهو يعرض أمر النبوة من آدم فنوح الأنبياء بعد هذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فنلمس تدرجا و صعودا ورقيا في مقامات الكمال من الناحية الإيمانية وأيضا من الناحية البشرية. يعني اصطنعتك لنفسي ونحوها، فعصى آدم، وما أنا بطارد الذين آمنوا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وهكذا. هذه صناعة الله عز وجل لنبيه على عينه شيئا فشيئا، فما المانع أن يكون هذا في بداية الوحي؟ ثم إن الله تبارك وتعالى ثبته ورقاه وواصل به الأمر إلى النهاية، وإنه ده كان وارد عليه نعم في البداية، ما المانع؟ لثقل الأمر.
نعم، بدليل أن فؤاده رجف صلى الله عليه وسلم، يعني هاله أمر عظيم وخوف شديد، فالأمر صعب يعني لا يتحمله إنسان إلا إنسان مؤهل لذلك.
قال وقولها وتكسب المعدوم في رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله، وعليها قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب. قلت ولا يمتنع أن يطلق المعدوم، أن يطلق على المعدم المعدوم، لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله تكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح إنسانا لما كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم وأنشد، وقال لما كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم وأنشد في وصف ذئب كسوب له المعدوم من كسب واحد أي مما يكسبه وحده انتهى. ولغير الكشمي هني وتكسب بفتح
لما ولا هي جملة اعتراضية؟
أعتقد هي لم
نعم.
يعني لم
قال أعرابي يمدح إنسانا لما كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لحوم، يبقى النقطتين دول خطأ بقى أو ماذا؟ أو يعني الجملة مقتطعة من سياقها، ما أوردش فيها جواب لما.
وممكن لما كان أو ما كان، وتكون اللام زائدة.
ده قادر يعني عندك سيدنا في الطبعة
بس.
السلفية كذلك،
وعندي قال أعرابي يمدح إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم.
هكذا.
ولم
مشكل جدا على معنى الكلام.
يعني جملة مقول الأول كان أكسبهم معدوم من أولها كذا.
نعم.
يبقى لما دي تتشال خالص.
دي تنظر بقى. نعم.
قال ولغير الكشمي هني وتكسب بفتح أوله.
وأنشد في وصف ذئب، وأنشد تمشي يعني على أعراب
مكتوبة وأنشد
في وصف ذئب يبقى الكلام منفصل عما سبق.
نعم.
أقدم
وأنشد
هناك
في
مرض الموضع ده. نعم.
نعم صحيح.
نعم.
هنا في كسوب له
تثوب له المعدوم من كسب واحد
في طبعة السلفية إشارة في طبعة السلفية إشارة يعني البيت مختلف، فكتب في أصلها كسوب كذا المعدوم،
كذا
وأشاروا في الهامش إلى كسوب لذا.
كذا ولذا
أعتقد هي أقرب في المعنى من له.
نعم. نعم. هو يقول انه هو هنا نقلها من اللسان، اللسان العربي يعني.
نعم
في مادة العين والدال والميم. نعم.
نعم وهي في كذلك
وهو
نقل،
ها؟
يعني هو الأولى في العزو في أمثال هذا أن يعزو ذلك إلى كتب غريب الحديث،
نعم،
لأن
إنه إذا أراد أن يعزو لكتاب من كتب اللغة يبقى يأتي بالمتقدم مش باللسان.
لست أقصد كتب اللغة، يعني هو ده هذا اللفظ موجود في الحديث، فالأولى أن يعزوه إلى كتب غريب الحديث على اعتبار أنه يهتم بذلك، هو موجود في كتب هذه الحديث بالفعل، موجود في
يتكلم على
كتاب
بيت
الدلائل.
الشعر.
والدلائل في كتاب الحديث فعلا لابن قتيبة،
هو لا ليس ابن قتيبة، الكتاب
لأبي
هو
محمد.
قاسم بن ثابت، الكتاب نفسه موجود،
نعم صحيح.
يعني كتاب
يعني يقصد
كتاب
ان
قاسم بن ثابت اللي هو
الدلائل نفسه يجيبه منه. احنا قلنا ان هو
ايوه، يعني هو
يعني
النص موجود اصلا في دلائل،
هو
لكن هو كان يعزوه بقى، يعني هو
لا
موجود
هو مش
اهو،
بيعزو
هو ابن قاسم نفسه،
في الروايات السابقة لم يعزوها.
هو في هنا سيدنا لو
هو قاسم
تكرمت
بن
انا
ثابت.
موجود في الدلائل، عشان احنا كنا اشكل علينا انشد ولا انشد، فالنص موجود كامل في دلائل الحديث لابن قتيبة لقاسم بن ثابت، قال حدثنا ابن الهيثم عن داود بن محمد عن يعقوب قال قال أعرابي في إنسان وصفه دعوه فإنه أكسبكم لمعدوم وأعطاكم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب تراه سمينا ما شتى وكأنه حمي إذا ما صاف أو هو أهزل، كسوب له المعدوم من كسب واحد محالفه الإقطار ما يتمول.
تمام، يبقى كما هنا ضبط بيت
أنشد.
الشعر يعني.
نعم
تمام، في أنشد وفي
صحيح.
كسوب
نعم
مع اختلاف في قوله كان أكثرهم معدوم.
نعم
نعم.
لكن هو النص موجود كامل على بعض، يعني في
تمام،
دلائل الحديث.
ولعله طبع قريبا يعني ولا ايه؟
طبعا
بقاله بقاله 20 سنة.
لا لا.
نعم
نعم الطبعة دي طبعة حديثة. نعم.
قال أي مما يكسبه وحده ولغير الكشمي هني، وتكسب بفتح أوله. قال عياض وهذه الرواية أصح. قلت قد وجهنا الأولى وهذه الراجحة، ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، وقيل معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة، وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. وقولها وتعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم، وفي رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال، وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة وتؤدي الأمانة. وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. فانطلقت
هذا موضع بقى مناسب نقف عنده.
تمام،
ألا نشق على الإخوة
إن شاء الله،
ونبدأ غدا إن شاء الله من عندي. فانطلقت به
إن شاء الله. بارك الله فيك. آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.